إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
البداية مجموعة من المقالات المختارة، نبدأها مع عبد الملك العشرين. ليست الجريمة الأفضع ولكنها الجريمة الأفضح. لا أذكر أن جريمة هزت العالم وأثارت الرأي العام العالمي منذ أحداث 11 من سبتمبر، كما حصل مع الصحفي السعودي خاشقجي، موجة من النقمة اكتسحت العالم ضد النظام السعودي. ورغم أنها ليست الجريمة الأفضع التي يرتكبها النظام، فخلال 4 سنوات قارف من الفضائع والجرائم المشهودة ما يخجل منه الشيطان. الانتفاضة العالمية سببها باعتقادي ليس لأنها الأفضع بل لأنها الأفضح. تمكن المال السعودي والغطاء الأمريكي من شراء صمت أو إخراس المجتمع الدولي على جرائمها الوحشية في اليمن، وكان لهذا نتيجتين متعاكستين. فمن جهة كانت هذه الجرائم تراكم نقمة استهجان الرأي العام الحقوقي والإنساني، ومن جهة أخرى كانت تطمئن النظام السعودي وتشجعه على الجسارة أكثر من دون أي تقدير لأي عواقب أو تحرج أو محاولة للتستر. وكانت حادثة خاشقجي شبر الماء الذي أغرق فتوة محمد بن سلمان جريمة أحرجت الأنظمة الغربية. ليس من السهل لملمتها أو تبريرها أمام الرأي العام، حتى أكثر المتحمسين لبن سلمان في إدارة ترامب. ربما يستطيع النظام السعودي تجاوز ورطته بأثمان باهظة، لكنه لا يستطيع أن يتفكك من تداعياتها ولا إنقاذ سمعة المملكة التي تدهورت لحدود لم تعهده منذ تاريخها ومنذ تأسيسها. أما صورة الأمير المتنور المتحفز لإيصال الملكية الفريدة والغنية بالنفط إلى الحداثة التي سعى لتسويقها بمساعدة سهر ترامب، فظهر أنها ليست إلا خرافة صنعها خيال جارد عن الأمير المتوحش. سليم المغلس عضو المكتب السياسي الأنصار لا كتب: جرت عادة في نظام صالح أنه عند وصول الشعب لحالة كبيرة من السخط والخروج للشارع نتيجة سياسة الجرع التي كانت متبعة، وعندما يبدأ توجه سخط الشعب نحو رأس النظام يقوم صالح بخطوات من خلالها يحول السخط باتجاه الحكومة ويضحي برئيس حكومة بتغييره واتهامه وتحميل مسؤولية ذلك، وربما الإشاعة بالتحقيق معه بغية خداع وتخدير الشعب وامتصاص السخط وتمرير الجرعة والحفاظ على نفسه بإيهام الشعب أنه حسم الأمر ووبخ الحكومة وأن التغيير في إطار الإصلاحات الاقتصادية. لذلك ليس غريبا على هادي أن يفعل مثل ذلك، فهو جزء من النظام الأسبق، إلا أن هادي لم يفعل ذلك للحفاظ على سمعته وخوفا من إطاحة الشعب به، كونه لم يتوجه بالسخط ضده ولم يتبقى معه حاضن في الأساس، بل فعل ذلك خدمة لتحالف العدوان الذي واجه احتجاجات وسخطا متناميا في المحافظات المحتلة خوفا من تطورها إلى ثورة تخرجه من البلد. ولذلك فشعبنا شب عن الطوق ولم يعد ينطلي عليه ذلك، وأعتقد أن معظم الشعب في المحافظات المحتلة يدرك اللعبة تماما، فلم يتوجه ضد هادي للمطالبة بإصلاحات اقتصادية أو غيرها، بل تجاوزت هذا المستوى إلى رفض الاحتلال وطرده بمشاريعه الاستعمارية بما فيها سياسة التشويع والانهيار الاقتصادي وإعادة قيمة الريال إلى ما كان عليه قبل طباعة العملة. الشعب اليمني لا بواكي عليه، كتب حميد دلهم. جريمة واحدة أدت إلى سقوط ضحية واحدة، ومع ذلك قامت الدنيا ولم تقعد إلى الآن، واضطرب العالم كله من أقصى إلى أقصى باستثناء نتوء أتنتنا في جسد المعمورة. تم تلويثها وتغيير وجهتها الصحيحة بالمال السعودي بعد أن تداعى ذلك الجسد بالسهر والحمى. الغريب أن تلك الانتفاضة الكونية في وجه القاتل هي الموقف الصحيح والمنطقي والمفترض والموفق والذي يرقى إلى مستوى الحدث، وهو الموقف الذي يؤديه ويتخذه كل حر وشريف لديه أدنى شعور بالمسؤولية تجاه انتمائه الإنساني الإنساني وتكوينه الفطري. ومع ذلك بدا ويبدو هذا الموقف أكثر من مستغرب. لماذا؟ الجواب لأن نفس القاتل بطرق أكثر وحشية ومع ضحايا أكثر ضعفا وبراءة وخلو طرف من جمال خاشقجي، نفس القاتل صار له ما يقارب 4 سنوات وهو يمارس هوايته ويرتكب من الفضائع والجرائم ما يفوق جرم ما ارتكبه بحق خاشقجي بآلاف المرات، وبحق شعب كامل، وبحق كل شرائح المجتمع خصوصا الطفولة. ومع ذلك ظلت ترفع له القبعات البيض واستمر في كامل أبهته واحترامه، لم يوجه له حتى مجرد توبيخ أو تحذير فضلا عن الإدانة. هذا النفاق العالمي العابر للقارات كيف تجاهل وما زال جرائم لا تصدق من قبيل مجزرة الصالة الكبرى التي خلفت 1000 إصابة ما بين شهيد وجريح، ومجزرة حافلة الضحيان المكتظة بعشرات الأطفال والتي حصدت أرواح الكثير منهم وحولت جثامينهم إلى أشلاء متناثرة وجثث متفحمة. هذا العالم المنافق كيف يصحو لأنة خاشقجي ويتعاطف مع مأساته وتصبح قضية، وهو شخص واحد، قضية رأي عام، وربما أكبر قضية رأي في القرن 21، في حين لا تحركه مأساة شعب كامل يقتل يذبح بآلة موت نفس المجرم، ولا يمر يوم واحد دون أن يرتكب بحقه جريمة ويسفك فيه دما حراما. عالم النفاق هذا كيف تحركه وحشية القاتل في جريمة اغتيال خاشقجي، وهو الذي قضى بجرعات من المخدر في حين يتعامى ويغض الطرف عن استخدام F-16 في قتل واستهداف المدنيين وقصف صالات العزاء والأفراح ومهاجمة الأسواق وتدمير المصانع والمدارس وكل البنى التحتية لشعب كامل بالفعل، لكن الشعب اليمني لا بواكي له. تحقيق أمريكي بالصور، شركة إسرائيلية ومجندين أمريكيين نفذوا اغتيالات في عدن. من موقع المساء بريس، فوق سيارة دفع رباعي مدرعة تتجول في شوارع عدن المظلمة كانت تجلس مجموعة أمريكية أطلق عليها اسم AK-47. هم من الأصل مجموعة من المصارعين، بينهم 2 من الكوماندوز التابعة للجيش الأمريكي، وهؤلاء باتوا يعملون لدى شركة أمريكية خاصة استأجرتها الإمارات لتنفيذ عمليات اغتيال ضد يمنيين في المناطق التي تسيطر عليها جنوب اليمن. في هذه الفقرة بدأ موقع بازفيد نيوز الأمريكي تحقيقا مدعما بالصور والفيديو كشف فيه عن كواليس الاغتيالات في المدن الجنوبية اليمنية منذ سيطرة الإمارات عليها، وكشف أيضا من هي المجموعات الأمريكية التي تنفذ هذه الاغتيالات. حسب التحقيق الأمريكي، فإن ليلة 29 من ديسمبر 2015 شهدت تنفيذ أول عملية اغتيال تنفذها هذه المجموعة. ويضيف التحقيق، 2 من المجموعات الأمريكية قاموا بتنفيذ هذا الهجوم المسلح بمساعدة طائرة دون طيار استخدمت للمراقبة. الهدف كان إنصاف علي مايو الزعيم المحلي لحزب الإصلاح السياسي الإسلامي. يواصل التحقيق الأمريكي واصفا هذه العملية بأنها أول عملية في مشروع ربحي مذهل لعدة أشهر في اليمن التي مزقتها الحرب. عمل بعض الجنود الأمريكان لأكثر من مرة تدريبا في مهمة لمرتزقة ذات شرعية غامضة لقتل رجال دين بارزين وشخصيات سياسية إسلامية. التحقيق أضاف، كانت خطة المرتزقة إرفاق قنبلة موضوعة في شظايا على باب مقر الإصلاح بالقرب من ملعب كرة قدم في عدن، وأنه كان من المفترض أن يقتل الانفجار أحد قادة الحملة، مضيفا لكن جميع من في المكتب سيقتلون، مشيرا إلى أن العملية أحبطت بعد أن فتح أحد العناصر ويبدو من مكتب الإصلاح النار على طول الشارع المظلم، ثم انسحب فريق الاغتيال بعد أن كانوا قد تسللوا من سيارات الدفع الرباعي، وكانت البنادق على أحبة الاستعداد، وكانت واحدة من السيارات تحمل الشحنة المتفجرة التي كان من المفترض وضعها في باب المبنى، لكن الخطة المصممة بعناية أحبطت. كشف التحقيق أن الشركة التي استأجرت الجنود ونفذت عمليات الاغتيال هي مجموعة عمليات سبير التي تأسست في ولاية ديلاوير، وأسسها إبراهام جولان وهو مقاول أمن هنغاري جذاب يعيش خارج بيتسبرغ، وهو من قاد هجوم الفريق ضد إنصاف مايو، مشيرا إلى أن هذه العملية مثلت نقطة محورية في الأحداث التي تشهدها اليمن منذ 2015، حيث توالت بعدها عمليات الاغتيال التي طالت قيادات في حزب الإصلاح الإسلامي والذين تجاوزوا 20 حسب التحقيق. تجدر الإشارة إلى أن عدد القتلى عبر الاغتيال من الإصلاحيين في عدن تجاوزوا 27 قياديا حتى اليوم. في تقرير أمريكي آخر يكشف نية السعودية في تدمير مراكز التموين الغذائي في اليمن، حيث كشفت مؤسسة بناء السلام التي تتخذ من أمريكا مقرا لها في تقرير جديد نية السعودية تدمير مراكز التموين الغذائي في المناطق التي سيطر عليها أنصار الله في اليمن. يتضمن التقرير المعنون استراتيجية التحالف العربي في الحرب اليمنية، الغارات الجوية وحروب التجويع، مجموعة من البيانات التي تم جمعها من مصادر مختلفة بما في ذلك وزارة الزراعة والري ووزارة الثروة السمكية والموارد اليمنية. تقرير مؤسسة بناء السلام العالمية تناول تأثير قصف قوات التحالف على إنتاج وتوزيع الأغذية في المناطق الريفية في اليمن بما في ذلك المناطق الساحلية ومصائد الأسماك، ويشير إلى أدلة قوية تثبت نية التحالف الذي تقوده السعودية تدمير مناطق الإنتاج وتوزيع الغذاء في المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله. التقرير قال بأن المناطق المتضررة جراء هذا القصف هي غالبا مراكز لإنتاج الغذاء مثل الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك، بالإضافة إلى تسهيلات التخزين لهذه المواد ونقلها إلى المدن. وهذا دليل قوي على أن هذا التحالف يسعى إلى تدمير مراكز إنتاج وتوزيع الغذاء في منطقة أنصار الله. حذر التقرير من أن التدمير المتعمد للأراضي الزراعية وصيد الأسماك هو جريمة حرب، كما أصدرت مؤسسة السلام العالمية وثائق تثبت قتل صيادين اليمنيين على ساحل البحر الأحمر وتدمير قوارب الصيد والبنية التحتية، وأعلنت أن ما لا يقل عن 146 صيادا قتلوا على ساحل البحر الأحمر منذ بدء التحالف باستهداف اليمن حتى ديسمبر 2017. وحذرت المؤسسة من أن هذه الاستراتيجية لن تؤدي إلا إلى تدمير مصدر الإمدادات الغذائية المدنية في بلد تكون فيه المجاعة على حافة الهوجة. يذكر أن أكثر من 16,000 مدني يمني قتلوا منذ بداية الحرب الأهلية، واتهم التقرير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بأنه لم يفعلوا شيئا لحماية أرواح المدنيين اليمنيين من اعتداء التحالف الذي تقوده السعودية. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
فقرة متابعات اقتصادية. بنوك عالمية كبرى تنسحب من مؤتمر الاستثمار في السعودية. أعلن الرؤساء التنفيذيون لثلاثة بنوك عالمية يوم الثلاثاء انسحابهم من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المقرر أن ينطلق في العاصمة السعودية الرياض في 23 من أكتوبر تشرين الأول الجاري، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي واتهام المسؤولين السعوديين بقتله. وأعلن بنك HSBC ومقره الرئيس في لندن عبر بيان له بأن رئيس التنفيذي جون فالنت لن يحضر المؤتمر. الخطوة ذاتها أعلنها تيجان ثيم الرئيس التنفيذي لبنك كريديت سويس حسب ما نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر وصفته بالمطلع. كذلك قال بنك ستاندرد تشاردرد الذي يتخذه من لندن مقر له بأن رئيسه التنفيذي بيل وينترز انضم لقائمة المنسحبين من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار. كذلك أعلن العديد من مديري الشركات والشخصيات ووسائل الإعلام الدولية الذين أعلنوا الانسحاب أو مقاطعة المؤتمر في ظل مخاوف واسعة النطاق بشأن مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى إثر دخوله مقر قنصلية بلاد في إسطنبول قبل نحو أسبوعين. من أبرز الشخصيات التي أعلنت عدم حضورها المؤتمر جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، وجيمي ديمون رئيس بنك جي بي مورجان، وبيل فورد رئيس شركة فورد، وريتشارد برينسون رئيس مجموعة فيرجن للابتكارات والاستثمار، ودارا خسروشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوبر. ومساء الاثنين أكد صندوق الاستثمارات العام السعودي الصندوق السادي للمملكة في بيان له بأن منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار سينعقد في الفترة الممتدة من 23 حتى 25 من أكتوبر تشرين الأول بمشاركة الآلاف من مختلف أنحاء العالم، وأنه تأكد حضور أكثر من 150 متحدثا يمثلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة. من المقرر أن يتضمن المؤتمر 40 جلسة ونقاشات مفتوحة ومنتديات جانبية تركز على ثلاث ركائز أساسية هي الاستثمار في التحول والتقنية كما مصدر الفرص وتطوير القدرات البشرية. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية، صحيفة نيويورك تايمز تكشف عن لقب جديد لبن سلمان في واشنطن. قالت نيويورك تايمز أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بات يلقب في واشنطن بالسيد منشار العظم عقب اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول وسط أنباء عن مقتله وتقطيعه. الصحيفة أشارت في مقال لجيم روتنبرغ إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية قدمت قبل 6 أشهر صورة مشرقة لمحمد بن سلمان خلال زيارته إلى أمريكا. الصحيفة أضافت أن الاحتضان لولي العهد السعودي لم يقتصر على وسائل الإعلام بل على شركات كبرى رحبت به وتحدثت عن صفقات مع الجانب السعودي. الصحيفة قالت هذه الصورة تشوهت في 2 أكتوبر 2022 الجاري عندما اختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي يحمل رأيا ناقدا للحكومة بعد دخوله القنصلية في إسطنبول ولم يخرج منها حتى الآن وسط إصرار الرياض على أنها غير متورطة في مقتله. مسؤولون في المخابرات الأمريكية أيدوا الأسبوع الماضي تقييمات السلطات التركية بأن خاشقجي الذي كان يكتب في صحيفة الواشنطن بوست قتل على أيدي السعوديين. صحيفة الواشنطن بوست وصفت اختفاء خاشقجي بأنه جريمة قتل بدم بارد برعاية الدولة. نيويورك تايمز قالت أن مؤسسات إعلامية عديدة رفضت حتى قبل ظهور قصة خاشقجي حضور المؤتمر بعد حديث لجنة حماية الصحفيين في يناير كانون الثاني الماضي عن اعتقال السلطات السعودية العديد من الصحفيين السعوديين منهم صالح الشيخ. والصحيفة نقلت عن مدير لجنة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن مزاعم الإصلاحات في السعودية مجرد خدعة. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي، نبدأها مع الكاتب الفلسطيني الكبير عبد الباري عطوان. ربما تثبت الأيام المقبلة أن عملية اغتيال خاشقجي هي الأغلى في التاريخ وقد تصل كلفتها أكثر من 100 مليار دولار على الأقل، وترامب أعلم ونترك الباقي لفهمكم. الدكتورة نجيبة مطهر: ما تحدثت به يا تركي المالكي عن أنصار الله لا تستطيع أيها الغبي أن تهزم أنصار الله، لأنه كلما طال أمد الحرب ازداد قوة وبأسا، لأن أنصار الله جزء من الشعب اليمني. مهما كان هناك من اختلافات بين الإخوة سيأتي اليوم الذي يتفق الجميع حتى المرتزقة، من أراد العودة لا أحد يمنعه وسيعود إلى أرضه. جمال بن: المبادرة الخليجية التي يتشدق بها الدنبوع بأنها إحدى أهم مرجعيات شرعية لم تعطي الحق في تسمية رئيس للوزراء ونصت على أن يكون رئيس الحكومة توافقي بين الفرقاء، فعلى أي أساس أقال الدنبوع بن دغر والذي هو في الأساس غير شرعي وغير معين؟ محمد علي محمد: السعودية ترفض تفتيش منزل القنصل في إسطنبول بعد أن كانت قد سمحت للمحققين بدخوله، يبدو أنها تؤجل انكشاف الحقيقة حتى تبحث عن مخرج. حيفاء علي محمد: إقالة بن دغر تمت بالاتفاق مع جميع الأطراف، لا يوجد تحقيق ولا هم يحزنون، كل ما في الأمر تفريغ شحنات الغضب الشعبية وخلاص يا يمنيين، خاصة في الجنوب جبر خواطر، الفاسد راح لكن الفساد مستمر والمسروقات ما ترجع، يكفي السارق الفاسد سار، اتحمدوا الله يا جنوبيين. نقلب الصفحة معكم الفاسد الجديد، ارحبوا. وهاج المقطري: من المفارقات المؤلمة جدا حد البكاء أن يكتفي شخص واحد في تركيا ويغتال فيقيم العالم الدنيا ولا يقعدها، في نفس الفترة تسفك دماء 20 مدني نازح بريء في جبل راس في اليمن ظلما وعدوانا مع سبق الإصرار والترصد، فلا تسمع للعالم حتى همسا، ما أقدرك وأحقرك أيها العالم الجديد الراكع تحت أقدام البترودولار. نختم مع أمة الملك الخاشب: يمعنون في حصارهم لا يسمحون سوى بدخول الكماليات من بضائعهم الفاسدة والرديئة والتي لا تجد لها ترويجا سوى في اليمن، ليضربوا اقتصادنا أكثر وترتفع الأسعار أغلى مما هي عليه، يشددون في حربهم الاقتصادية لعلهم يحققون شيئا، لعلهم يهربون من فضيحتهم بتورطهم بأربع سنوات دون تحقيق أي هدف وأي نجاح، لكنهم سيفشلون أيضا. انتهت هذه الحلقة، تحية من المعدة أمة الملك الخاشب، مني أحمد المختفين المخرج المتميز محمد رسام، والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.